بهذين الجوابين. الرابع، قد يتوهم المتوهم هو الميرزا القمي رحمة الله عليه أن وجوب العمل بظواهر الكتاب بالإجماع، إذا قلنا بأنه بالإجماع ظواهر الكتاب حجة، مستلزم لعدم جواز العمل بظواهر الكتاب. لماذا؟ لأن من تلك الظواهر ظاهر الآيات الناهية عن العمل بالظن مطلقة الشامل بإطلاق لشنو؟ لظواهر الكتاب. وفيها أولا أن فرض وجود الدليل على حجية الظواهر موجب لعدم ظهور الآيات الناهية في حرمة العمل بالظواهر. شوفوا، إذا كان هناك عام يقول لنا لا تكرم الفاسق، لا تكرم الفساق، هذا عام. بعدين اجى فرد خاص شنو قال؟ قال أكرم الفاسق حسن الخلق، أكرم الفاسق حسن الخلق. فهنا بعد لا تكرم الفساق لا ظهور له في هذا الفرد الذي خرج بالتخصيص. وهكذا فيما نحن فيه، الآية بمضمونها ماذا تقول؟ تقول الظن غير حجة، كل الظنون مو حجة. بعدين قام الإجماع أو دليل آخر بناء العقلاء على حجية الظواهر، فبما أنه أكو هناك خاص بعد لا ظهور للعام في هذا الفرد المخصص، كل الظنون غير حجة، يشمل خبر الفاسق، يشمل الشهرة الفتوائية، يشمل فرضا الإجماع المنقول، يشمل قول اللغوي فرضا، لكن بعد ما يشمل ما قام الدليل على تخصيصه اللي هو الظواهر. واضح؟ أن فرض وجود الدليل الخاص كالإجماع أو السيرة القطعية العقلائية المنضات على حجية الظواهر موجب لعدم ظهور العام، اللي ما هو العام؟ الآيات الناهية في حرمة العمل بالظواهر، يعني لأنه العام يحمل على الخاص بعد يسقط ظهور العام في الفرد الخاص، فلا يستلزم من حجيته عدم حجيته. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، وثانيا، مع أن ظواهر الآيات الناهية لو نهضت للمنع عن ظواهر الكتاب لمنعت عن حجية أنفسها، إلا أن يقال بلي هذا شنو؟ نعم، الجواب الثاني أنا ذكرت إلا أن يقال. الجواب الثاني في الشرح ذكرنا إلا أن يقال، هذا نصحح ما ذكرناه في الشرح، صار تقديم وتأخير. الجواب الثاني أنه لو كانت ظواهر الكتاب لو كانت الآيات الناهية تمنع عن ظواهر الكتاب لشملت نفسها أيضا، لشملت نفسها. بعد ما تقدرون تقولون الآية دي تنهى عن الظن، ليش؟ لأنه الآية شو وقت تنهى عن الظن؟ إذا كان ظاهره حجة. الآية عندما تقول بأن ظاهري بأن الظن مو حجة، وقلنا الآية تشمل نفسها، يعني الآية دي تنفي حجية نفسها. بعد ما تقدرون تقولون بأن الآية دي تنفي حجية الظن، دي تنفي حجية الظاهر، لأنه إيش وقت الآية تكون حجة في مفادها؟ لو كان الظاهر حجة، لأن هاي الآية الظواهر، لو كان الظاهر حجة هذه الآية شنو؟ هذه الآية نفت حجية نفسها. بعد ما أدري اتضح شنو صار أو لا، استلزم من وجوده عدمه. فما دام أن الآية، يعني إذا قبلنا كلام المحقق القمي بأن الآية تشمل نفسها، بعد ما تقدرون تقولون أن الظواهر محجة، ليش؟ لأنه هاي الآية مو حجة، فكيف تقولون بعد حجية الظواهر؟ فلم يستلزم من حجية الظواهر عدم حجيتها. نعم، إلا أن تقولون بأن الآية منصرفة عن نفسها، يعني نقول هاي الآية اللي تنفي حجية الظواهر منصرفة عن نفسها، اللي شنو نفسها؟ اللي يعني عن نفس هذه الآية لا تشمل نفسها.
هذا يقرر الإشكال.
بلي هذا يقرر الإشكال. قلت احنا في الشرح صار تقديم وتأخير الآن نصحح. إلا يقال بأنه الآية شنو منصرفة عن نفسها، فبما أنها منصرفة عن نفسها فهي بعد لا تشمل نفسها، فيثبت بها عدم حجية الظواهر. إشكال هذا الجواب الثاني بعد لا يرد، بأنه إذا شمل الظواهر الكتاب هي هم تكون حجة. لا نقول تشمل ظواهر الكتاب وهي تكون حجة. ليش؟ تشمل ظواهر الكتاب دون نفسها للانصراف، لأن اللفظ قلت مثل كل أخباري كاذبة، هذا الكلام هذا الخبر منصرف عن نفس هذا الكلام. فتأمل أنه هذا إلا أن يقال ما يفيد. ليش؟ لأنه حتى لو قلنا بالانصراف، الانصراف يعني اللفظ بظاهره لا يشمل، ولكن بالملاك يشمل. يعني احنا نسأل ليش الآية تقول الظواهر مو حجة؟ لأنها ظنية. خل نسأل نفسه هذه الآية شنو؟ ظنية لو قطعية؟ دلالتها ظنية. فحتى لو أن الآية للانصراف لم تشمل نفسها، لكن بالملاك الذي الآية لأجلها تنهى عن الظواهر بالملاك تشمله نفسها. فقط قبل أن نروح إلى هذا، لأنه أكو إشكال آخر أنا لأنه صار خلط في الشرح، فمرة ثانية سريعا أكرر. شوفوا المحقق القمي شنو قال. المحقق القمي قال بأنه لو كانت ظواهر الكتاب حجة استلزم من ذلك عدم حجية ظواهر الكتاب، لأنه أكو في هاي الظواهر ما تنهى عن العمل بالظن، والظواهر من الظن. واضح؟ الشيخ أجاب عن هذا الإشكال بجوابي. الجواب الأول أنه الآية تثبت عدم حجية الظن، صحيح؟ لكن الظواهر قد أخرج من ذلك، فلم يستلزم من حجية الظواهر عدم حجية الظواهر، لأن الآية التي تقول لا تعمل بالظن لقد خصص بدليل آخر اللي هي الإجماع، اللي هي السيرة القطعية أو الإجماع بالنسبة للظواهر. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني نقول للمحقق القمي بأنه لو كانت هذه الآيات تشمل ظواهر الكتاب، مثل ما المحقق القمي يدعي، لو كانت هذه الآيات الناهية عن العمل بالظن تشمل ظواهر الكتاب لشملت نفسها، بعد هي ما تكون حجة في مضمونها اللي هي النهي عن العمل بالظن. واضح؟ بعدين الشيخ قال ربما يجاب عن هذا الإشكال الثاني بأن الآية تثبت عدم حجية الظواهر ولا تشمل نفسها. لماذا؟ للإنصراف، لأن الآية منصرفة عن نفسها، مثل كل أخبار كاذبة المنصرف عن نفسها هذا الخبر. بعدين الشيخ يقول فتأمل، يقول هذا إلا يقال ما يفيد. ليش؟ لأنه صحيح ربما يدعى بأن الآية بلفظها منصرف عن نفسها، لكن بالملاك شاملون لنفسها أيضا. واضح؟ إن شاء الله اتضح. هذا هو بالنسبة إلى هذا كلام صاحب القوانين. أكو توهم آخر، اللي هذا التوهم يقول بأن ظواهر الكتاب خارجة تخصصا عن الآيات الناهية عن العمل بالظن، خارجة تخصصا. يعني هذه الآيات التي تنهى عن العمل بالظن أصلا لا تشمل تكوينا، تخصص عن تكوينا، لا تشمل تكوينا ووجدانا الظواهر. يعني مثل ما أنا عندما أقول لا تكرم الفساق، هل هذا لا تكرم الفساق يشمل العادل؟ لا يشمل العادل، العادل خارج تخصصا. نعم إذا قلت أكرم الفاسق حسن الخلق هذا خارج تخصيصا، خروج حكمي، ولكن العادل خروجه خروج تخصصي، خروج موضوعي. هذا المتوهم يقول بأن الظواهر خارج عن الآيات، عن موضوع الآيات الناهية عن العمل بالظن، خروجا تخصصيا. لأنه ليش؟ يقول لأنه عندما قام الدليل على حجية الظواهر، هذا الدليل يجعل الظواهر علما، بعد أصلا الظاهر لا يكون دليلا، لأنه أكو أدلة قطعية على حجية الظواهر، حجية الظواهر قطعية، يعني بالأدلة القطعية ثبتت حجيته، حجية الظاهر. فما دام أكو أدلة قطعية على حجية الظواهر، فالظاهر بعد لا يكون ظنا بل يكون علما. الآيات لا تنهى عن الظن، الآيات لا تنهى عن العلم، بل الآيات تنهى عن الظن. واضح أو لا؟ الآية تنهى عن الظن، فالآية تخصصا لا تشمل. الشيخ يقول هذا فيهم ولا يخفى. لماذا؟ لأنه خروج الظواهر وجدانا وتكوينا هي علم أو هي ظنون، هي ظنون مو قطوع. وإذا أكو دليل إنما الدليل شنو؟ مخصص. إذا أكو دليل هذا الدليل يكون مخصصا أو على أكثر التقادير حاكما متخصص. وبإزاء هذا التوهم، توهم أن يعني ذاك توهم الميرزا القمي توهم تفريطي، اللي ظواهر الكتاب الآيات الناهية في الكتاب تشمل ظواهر الكتاب أيضا، هذا التوهم بإزائه توهم إفراطي. يقول لا، أصلا الظواهر خارج تخصصا، أن خروج ظواهر الكتاب عن الآيات الناهية ليس من باب التخصيص بل من باب التخصص، لأن وجود الدليل القاطع، يعني الدليل القطعي على حجية الظواهر يخرجها عن غير العلم إلى ماذا؟ إلى العلم. فهي بعد مو ظنون حتى تكون مشمولة للآيات الناهية، وفيه ما لا يخفى. اللي ذكرنا أن الدليل على الحجية إنما تخصص خروج حكمي، يعني الظاهر يبقى ظنا ولكن مو مشمول لحكم ظنون، خارج عن حكم الظنون، الظنون مو حجة، الظواهر شنو؟ حجة. أو حكومة، يعني الحكومة شنو معناه؟ أنه إذا الشارع قال فرضا، إذا كان هيك دليل بأن الظواهر علم، وهذا تكوينا ما يتحول إلى علم، الظاهر ما يتحول إلى علم، بل شنو؟ يصير علما، قولوا علما تنزيلي، مثل ما الشارع يقول لا شك لكثير الشك. خو كثير الشك وجدانا شنو؟ وجدانا شاك، ولكن شكه كلا شك، تكوينا وتكوينا شك، ولكن تنزيلا شنو؟ مو شك. فهنا فرضا اذا دليل اجى وقال الظواهر علم، هذا شنو؟ هذا يسموه حكومه، الحكومه غير التخصص، تخصص يعني تكوينا هذا ما كان داخل، لا حكومه يعني هذا كان داخل، بس انا الشارع افرضه، انزله منزله العلم، مثل ما نزلت شك كثيرا كثير الشك منزله عدم الشك. أحسنتم، نفي الحكم بالإنسان نفي الموضوع. ما أدري هذا إن شاء الله واضح، لو أكو سؤال بالنسبة لهذا التنبيه الرابع، أكو سؤال. المطلب الأخير بالنسبة لبحث الظواهر، قلنا أكو هناك تفصيلان في بحث حجية الظواهر. التفصيل الأول التفصيل الذي ذكره الأخباريون رحمة الله عليهم بأنه الظواهر حجة إلا ظواهر الكتاب. التفصيل الثاني تفصيل المحقق القمي رحمة الله عليه. المحقق القمي يفصل في حجية الظواهر بين من قصد إفهامه وبين من لم يقصد إفهامه. يقول إذا المخاطب، إذا مو المخاطب يعني هذا الذي وصله الكلام، كان مقصودا بالإفهام، يعني المتكلم عندما تكلم قصد إفهامه، فالظواهر حجة عليه، ظاهر هذا الكلام حجة عليه. أما إذا هذا الذي وصل بيده الكلام هذا لم يكن مقصودا بالإفهام، المتكلم أصلا ما رد يفهم هذا، فهذا الظاهر لا يكون حجة عليه. وبعدين يقول المقصود بالإفهام على قسمين، إما المخاطب، المخاطب مقصود بالإفهام، الآن أنا عندما أخاطبكم أقصد إفهامكم فظاهر كلامي حجة عليكم، وإما القسم الثاني من المقصود بالإفهام هو غير المخاطب. مثال شنو؟ مثال كتاب كتب المؤلفين. شوفوا الآن احنا مخاطبون للشيخ الانصاري، لا احنا مو مخاطبون للشيخ الانصاري، ولكن الشيخ الانصاري رحمه الله قصد افهامنا، فظاهر كلامه حجة علينا. يعني احنا نقدر نتمسك بظاهر كلامه، نحمل على الشيخ الأنصاري أنه هو قصد ظواهر هذه الكلمات. لماذا؟ لأنه قصدنا بالإفهام. غالبا الكتب المطالع للكتاب هو غير مخاطب للمؤلف، ولكن شنو؟ ولكن مقصود بالإفهام. فعلى هذا التفصيل المحقق القمي يقول كثير من الروايات اللي السائل الراوي يسأل الإمام سؤالا، الإمام يجيبه، مقصود الإمام منو كان؟ مقصود الإمام بالإفهام هذا المخاطب، هذا السائل، هذا الراوي، فذاك جواب الإمام، ذاك الجواب لا يكون حجة علينا. كثير من الروايات، غالبا الروايات هالشكل، بعد واحد يجي يسأل الإمام يجيبه، كل هاي الروايات بعد مو حجة علينا، حجية ظاهرة تشمله. وهكذا بالنسبة لظواهر الكتاب، يقول ظواهر الكتاب بالنسبة للمخاطبين، خو الذين كانوا موجودين في عهد النبي أقيموا، خو كان إلى مخاطب، المخاطب شنو؟ حجة عليه لأنه مقصود بالإفهام. أما نحن، خو نحن مو مخاطبون، والقرآن مو معلوم يكون مثل سائر التأليفات، القرآن مو مثل كتاب الرسائل، مو مثل الكتاب اللي الشيخ ألفه لإفهام شنو؟ لإفهام كله مطالع، لإفهام كل قارئ، مو معلوم القرآن يكون هكذا. يعني لو شككنا أنه القرآن هكذا أو لا، فظواهر الكتاب أيضا لا تكون حجة علينا، لأنه إحنا لا، إحنا غير مقصودين بالإفهام، ما كنا مخاطبين، القرآن مو مثل باقي الكتب. لذا المحقق القمي شنو يقول؟ يقول إحنا إذا هاي الروايات ظواهرها لا تكون حجة علينا، القرآن ظواهره لا يكون حجة علينا، شنو يصير؟ قولوا باب العين ينسد. لذا يقول أنا أذهب إلى الانسداد. أنا أقول أخير آخر شيء، المحقق القمي يقول أنا أقول بحجية هذه الظواهر، لكن من باب الانسداد، لا من باب الظن الخاص على حجيته، بخلاف الظواهر بالنسبة إلى من قصد إفهامه. فإن حجية الظاهر بالنسبة إلى من قصد إفهامه هذا حجية شنو؟ حجية على نحو الظن الخاص، حجية خاصة، مو حجية عامة من باب الانسداد. وأما التفصيل الآخر، وأما الخلاف الآخر، فهو الذي يظهر من صاحب القوانين في آخر مسألة حجية الكتاب وفي أول مسألة الاجتهاد والتقليد، ذكره في موضعين، وهو الفرق بين من قصد إفهامه بالكلام فالظواهر حجة إليه من باب الظن الخاص، يعني أكو دليل خاص على حجيته خصوص هذا الظن. اللي شنو ذاك الدليل الخاص؟ بناء العقلاء، يعني العقلاء، بناء العقلاء الممضى، بناء العقلاء قام على حجية الظاهر الذي بالنسبة إلى من قصد إفهامه بذلك الظاهر. الآن هذا من كان مقصودا بالإفهام، سواء كان من قصد إفهامه مخاطبا كما في الخطابات الشفاهية مثل ما احنا الآن نتكلم، أم لا ما كان مخاطب كما في الناظر في الكتب المصنفة لرجوع كل من ينظر إليها، مثل نفس كتاب الرسائل اللي الشيخ قبل مية وما أدري كم سنة، ربما قبل قريب 200 سنة بعد، الشيخ ألفه ربما قبل 160 سنة، قبل ما أدري 150 سنة. فالآن هذا الكتاب حج علينا الظواهر، ليش؟ لأن مو مخاطبوا نحن بهذا الكتاب، ولكن صنف لنا، قصدنا بالإفهام. بين من قصد إفهامه فالظواهر حجة عليه بالظن الخاص، يعني حجة عليه من باب الظن الخاص. وبين من لم يقصد إفهامه بالخطاب، شنو مثاله؟ كأمثالنا بالنسبة إلى أخبار الأئمة عليهم السلام الصادرة عنهم في مقام الجاب عن سؤال سائلين، وبالنسبة إلى الكتاب العزيز هذا بناء راجع إلى القرآن. إيش وقت القرآن لا يكون حجة علينا، يعني ظواهره لا تكون حجة علينا؟ بناء على عدم كون خطاباته موجهة إلينا، فنحن مو مخاطبون، وعدم كونه من باب تأليف المصنفين. يعني اللي بناء على هذين المطلبين، بعد نحن لا نكون مقصودين بالإفهام من الخطابات قرآنية، فظواهره لا تكون حجة علينا، لأن العقلاء بناؤهم على حجية الضال بالنسبة إلى من قصد إفهامه، فالظهور اللفظي ليس حجة حينئذ، يعني حين اختصاص حجية الظاهر بمن قصد إفهامه، إلا من باب الظن المطلق الثابت حجيته عند انسداد باب عند بلي، لأنه عندما هذه الروايات سقطت عن الحجية، الآيات سقطت عن الحجية، طبيعة باب العلم ينسد أمامنا، مع انسداد باب العلم كل الظنون راح تكون حجة، اللي من بينها هاي الظنون، من بينها هاي الظنون، ظواهر الروايات، ظواهر الآيات، ولكن مو من باب الظن الخاص على حجية الظاهر. أكو سؤال واضح؟ ويمكن توجيه هذا التفصيل. أي شيء قبل أن يرد على هذا التفصيل يجي يوضح كلام الميرزا القمي، يقول إحنا نجي نذكر نشوف شنو ما هي الأدلة التي يمكن الاستدلال بها على كلام الميرزا القمي، يذكر هاي الأدلة والوجوه المؤيدة للميرزا القمي، ثم شنو، ثم يأتي ويرد عليه. الآن نريد نقرر كلام الميرزا القمي أو نستدل عليه. الشيخ يقول حاصل كلام الشيخ أنه بالنسبة إلى من قصد إفهامه، دققوا، بالنسبة إلى من قصد إفهامه مقتضى حكمة المتكلم، مقتضى حكمة المتكلم ومقتضى محذور الإغراء بالجهل، مقتضى أنه المتكلم عندما يتكلم مع الشخص ويريد إفهامه، أو لا يتكلم معه، يعني مو مخاطب لكن يريد إفهامه، أن لا يخفي عليه قرينة، يعني إذا هو لم يرد ظاهر كلامه، إذا هو لم يرد ظاهر كلامه مقتضى الحكمة ومقتضى قبح الإغراء بالجهل، هو أنه إذا لم يرد ظاهر كلامه أن يظهر القرينة لكي يعلم به، لكي يعلم بها من المقصود بالإفهام، هذا مقتضى حكمة المتكلم ومقتضى قبح الإغراء بالجهل، لأنه إذا أنا أريد أفهمك شيء أقول كلام باسم ما أريد ظاهره ولا أقيم قرينة، هذا مخالف للحكمة وهذا إغراء بالجهل، واضح أو لا؟ هذا إغراء بالجهل. فمقتضى الحكمة ومقتضى عدم يعني قبح الإغراء بالجهل أنه إذا المتكلم أراد خلاف الظاهر أن يظهر القرينة، فما دام ماكو قرينة معناه أنه أراد الظاهر، واضح أو لا؟ معناه أنه أراد الظاهر. نعم، مع ذلك نحتمل، دققوا، مع ذلك نحتمل بأنه ربما المتكلم، يعني أنا المقصود بالإفهام، أحتمل بأن المتكلم لم يرد الظاهر. ليش؟ هذا الاحتمال شنو منشأ؟ في من قصد إفهامه، يعني الآن هذا المولى تكلم معي، أنا أحتمل بأنه ربما لم يرد ظاهر كلامه ولم يقم قرينة، من شاء هذا الاحتمال منحصر في الغفلة، لأنه هو عمدان مقتضى حكمة أنه عمدان لا يخفي علي قرينة، فليش أنا أحتمل إرادة خلاف الظاهر؟ لماذا؟ لأنه أحتمل إما هو غفلة لم ينصر القرينة، وإما أنا غفلت عن القرينة التي نصبها، صار واضح أو لا؟ فاحتمال إرادة خلاف الظاهر بالنسبة إلى من قصد إفهامه منحصر منشأه في شنو؟ أحسنتم، في الغفلة، الغفلة إما من جانبه هو لم ينصب قرينة، أو الغفلة في جانبي هو نصب قرينة بس أنا ما التفت إلى تلك القرينة. خو إحنا العقلاء عندهم أصل وهو أصالة عدم الغفلة، لا أصالة عدم الغفلة، أصالة عدم القرينة اللي شنو، اللي منشأها الغفلة، اللي منشأها الغفلة، فهنا العقلاء يجرون أصالة عدم الغفلة ويتمسكون بذاك الظاهر، صار واضح؟ هذا بالنسبة إلى من قصد إفهامه. أما بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه، أنا دا أتكلم ويزيد، صحيح؟ لم أقصد إفهامه عامر، واضح او لا؟ فهنا لو اراد المتكلم، دققوا، لو اراد المتكلم خلاف الظاهر، هل يجب عليه ان ينصب قرينه لعمر اللي هو غير مقصود بالافهام؟ لا. عقلائيا انا مو مخاطب عمر، انا مو مخاطب عمر. العقلاء هل يلزمون المتكلم بانه انت حذرا من الاغراء بالجهل وبمقتضى حكمتك لازم تنصب قرينه لعمر؟ يقول انا اصلا ما دحكي وياه، انا دحكي ويا زيد، انا ربما نصبت القرينه، انا سابقا قايل لزيد قرينه، مثلا أنا قلت لزيد أقتل فلان أو فلان مات، بس أنا سابقا قايل لبنو أنا عندما أقول فلان مات يعني فلان صار غني فرضا أو فلان مسافر، فعامر يروح ينقل عني بأنه إيه هذا قال فلان مات، وأنا أذمه أقول صحيح أنا قلت بس هذا الكلام ظاهر، أنت كنت تحتمل بأنه أنا أردت خلاف الظاهر أو لا؟ إيه أصالة عدم القانون ما كانت تجري في حقك أنت، لأنه أنت غير مقصود بالإفهام، أنا أصلا ما كان مخاطب، مخاطبي لم يكن أنت، مخاطبي كان ذاك. إلى هنا واضح. بالنسبة إلى غير من قصد إفهامه، ألا هذا عمرو اللي سمع كلامي، هو يحتمل أنه أنا لم أرد لم أرد ظاهر كلامي، يعني احتماله إرادة خلاف الظاهر. هذا الاحتمال منشأه، دققوا، منشأه بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه ليس منحصرا في الغفلة، ليس منحصرا في الغفلة. ليش؟ لأنه ربما المتكلم ما كان غافل، بس ميري شنو شنو يعني يقول أنا مو مخاطبي ذاك، أنا مو لم أقصد إفهامه وحتى أقيم له القرينة. أصلا عمدا المتكلم لا يقيم قرينة لعمر، يقيم قرينة لزيد، أما شنو لا يقيم قرينة لعمر لأنه غير مقصود بالإفهام، أكو بيشكال أو لا؟ ما بيشكال، واضح؟ فاحتمال إرادة خلاف الظاهر عمر، يعني أنا الآن نجي أنا فرضا عمر، أنا ما كنت مقصودا بالإفهام، أنا أحتمل بأن هذا المتكلم الذي لم يقصد إفهامي لم يرد ظاهر كلامه. منشأ هذا الاحتمال، احتمال إرادة خلاف الظاهر شنو هو؟ الغفلة، لكن أكو هناك مناشئ أخرى، ربما كانت قرينة، دققوا، ربما كانت قرينة بين المتكلم وبين من قصد إفهامه، ولكن هذه القرينة خفيت عني. خب هنا أنا الذي لم أقصد بالإفهام، هل يمكنني أن أنفي القرينة المحتملة بأصالة عدم القرينة؟ الجواب لا، لأنه الأصل العقلائي هو شيء واحد وهو أصالة عدم الغفلة، وأصالة عدم الغفلة لا تجدي في حقي، لأن احتمال، لأن مناشئ احتمال إرادة خلاف الظاهر بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام ليست منحصرة في الغفلة، بل هناك مناشئ أخرى. خو أنا قلت أصالة عدم الغفلة، أصالة عدم الغفلة، بس أصالة عدم خفاء القرينة، أصالة عدم تعمده، أصالة عدم تعمده في إخفاء القرينة عني، ما عندنا هيك أصالة عقلائية، واضح؟ فأنا أحتمل قويا بأنه هو أراد خلاف الظاهر لكن لم يقم القرينة مغفلة لأجل سببين آخر، وما أقدر أنفي، ماكو هناك أصل ينفي ذلك الاحتمال الآخر. ما أدري اتضح شنو صار أو لا. شو أنا هنا كاتب في الحاشية، لأنه هذا خلاصة كل هاي ثلاث صفحات اللي راح تجي، أنه بالنسبة إلى من قصد إفهامه مقتضى الحكمة وعدم وكون الإغراء بالجهل قبيحان، هو أن المتكلم يظهر القرينة لمن قصد إفهامه حتى يعلم بها، وحينئذ إذا أنا المقصود بالإفهام احتملت إرادة خلاف الظاهر، منشأ هذا الاحتمال منحصر في احتمال الغفلة، ماكو هناك منشأ آخر بالنسبة إلى من قصد إفهامه، يعني ما أقدر أقول هو عمدا أخفاه عني أو أنه أقام قرينة لكن خفيت، لأنه وظيفة المتكلم أن يظهر القرينة أو يوصل القرينة بيد من يريد إفهامه، فمنشأه منحصر في احتمال الغفلة وهو منفي بالأصل عند العقلاء. أما بالنسبة إلى غير من قصد إفهامه، فاحتمال إرادة خلاف الظاهر، يعني أنا الآن غير مقصود بالإفهام، أحتمل بأن المتكلم لم يرد الظاهر، ليس منشأه منحصرا في الغفلة كي تجدي أصالة عدم الغفلة، بل هناك مناشئ أخرى لشنو؟ لهذا الاحتمال، اللي منها أنه كانت هناك قرينة بين المتكلم وبين من قصد إفهامه، لكن هذه القرينة خفيت عني، ولا يلزم ولا يعني ولا يكون لازما وواجبا على المتكلم أن يظهر تلك القرينة ويوصلها بيدي، لأنه من الأساس لم يقصد إفهامي، ولا أصل عقلائي ينفى به تلك الاحتمالات. والحاصل شوفوا بعبارة أخرى، أصلا معنى حجية الظواهر شنو بناء على كلام الميرزا القمي؟ الميرزا القمي يقول معنى حجية الظواهر يعني أصالة عدم الغفلة. خو هاي أصالة عدم الغفلة بالنسبة إلى منو يفيد؟ بالنسبة إلى الشخص الذي المنشأ الوحيد لاحتمال إرادة خلاف الظاهر في حقه هو الغفلة، وهو من؟ من قصد إفهامه. أما بالنسبة إلى الشخص الآخر اللي هو من لم يقصد إفهامه، اللي أكو هناك مناشئ متعددة، أكو هناك مناشئ متعددة لاحتمال ماذا؟ لاحتمال إرادة خلاف الظاهر وعدم وصول القرينة لغير الغفلة، فطبيعة حجية الظاهر لا تشمل، لأنه أصلا حجية الظاهر يعني أصالة عدم الغفلة، خلي أنا غير المقصود بإفهام أجري أصالة عدم الغفلة، هل أحرز بذلك عدم وجود القرينة؟ الجواب لا، ما كان غافل، أنا ما كنت غافل، بس هو عمدا لم أخفى علي القرينة، بس القرينة اختفت بسبب آخر، ومو لازم عليه أن يراعي حالي ويوصل بيدي القرينة. أكو سؤال له إن شاء الله اتضح جيدا. شو كل هاي ثلاث صفحات يدور حول هذا الكلام، ويمكن توجيه هذا التفصيل بأن الظهور اللفظي، خو هنا هذا مقدمة لازم نذكرها، المشهور قالوا بأن حجية الظواهر من باب الظن النوعي، يعني ليش الظاهر حجة؟ لأن اللفظ، لأن هذا اللفظ لو خلي وطبعه، يعني تجيبوا احتمال وجود قرينة، احتمال وجود أدلة خارجية، ما أدري المولى، هذا اللفظ في نفسه يفيد هذا المعنى، هذا اللفظ في نفسه يوجب الظن بإرادة هذا المعنى، واضح أو لا؟ الظواهر حجيتهم من باب الظن النوعي، يعني نوع العقلاء يحصل لهم الظن بإرادة هذا المعنى من هذا اللفظ، هذا شيء واضح، بأن الظهور اللفظي ليس حجة إلا من باب الظن النوعي. خو الظن النوعي شنو هو؟ وهو كون اللفظ بنفسه لو خلي وطبعه، يعني مع غض النظر عن الأمور الخارجية، اضرب لو خلي ونفسه، نوع العقلاء شنو يفهموا منه؟ وجوب الظن، عيف القرائن في نفسه الشكل، مفيدا للظن بالمراد. فإذا كان مقصود المتكلم الحكيم من الكلام إفهام شخص خاص فقط، إفهام من يقصد إفهامه، يعني إفهام شخص خاص فقط، فيجب على المتكلم، ليش يجب؟ حذرا من الإغراء بالجهل، إلقاء الكلام على وجه لا يقع مع ذلك الوجه ذلك الشخص الخاص، هذا الملقى إليه، يعني ذلك الشخص الخاص الذي قصد إفهامه، في خلاف المراد، يعني أنا لازم عندما أخاطبك بشكل مرادي يصله إليك، فإذا قلت كلاما ولم أرد ظاهره لازم أقيم قرينة حتى أنت لا تقع في الخطأ وأنا لا أكون مغريا لك بالجهل، بحيث لو فرض وقوع المخاطب في خلاف المقصود كان السبب منحصرا في شنو؟ في الغفلة، يعني إذا بعدين تبين أنه المولى لم يرد من أضرب الوجوب، هون نقول هذا ليش؟ هنا ليش تبين خلاف الظاهر؟ لأن المولى كان غافلا، يعني السبب الوحيد بالنسبة لمن قصد إفهامه شنو هو؟ الغفلة، المولى كان غافل، أو المولى ذكر قرينة ذكر قرينة عدم الوجوب، لكن أنا سامع كنت غافلا عن تلك القرينة، كان إما لغفلة من المخاطر في الالتفات إلى القرائن الموجودة إلى ما اكتنف به الكلام الملقى إليه، يعني إلى القرائن المكتنفة للكلام، وإما لغفلة من المتكلم في إلقاء الكلام على وجه يفي بالمراد. هو أراد من صيغة الأمر الاستحباب، لكن لم يذكر القرينة على ذلك. طبيعة ظاهر كلام الوجوب أنا حملته على الوجوب غفلة من، ومعلوم أن احتمال الغفلة من المتكلم أو السابق أو السامع احتمال ضعيف في نفسه، مرجوح في نفسه، هذا الاحتمال أصلا لا يعتنى به عند العقلاء. مع فهذا الاحتمال ينفى بمطلبين: الأول أنه هو في نفسه احتمال ضعيف لا يعتنى به، ثانيا قام الإجماع العقلائي والشرعي على عدم الاعتناء باحتمال الغفلة. مع انعقاد الإجماع من العقلاء والعلماء على عدم الاعتناء باحتمال الغفلة في جميع أمور العقلاء، أقوالهم وأفعالهم في كل شيء، إذا احتملوا الغفلة شو يقولون؟ يعني إذا واحد أعطى لك شيئا كان ظاهر عمل الهدية، أنت تحتمل أنه غافل كان، ربما غافل كان، أو أنا أعطيت لك قلم أعطيت لك قلمي حتى تكتب، هنا ظاهر هذا العمل الإباحة، تحتمل بأنه كنت غافل، أنا ما كنت راضي. هل تعتني بهذا الاحتمال؟ الجواب لا تعتني بهذا الاحتمال، واضح. أقوالهم وأفعالهم، هذا بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى من قصد إفهامه. أما بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام، مو بس احتمال الغفلة، أكو هناك مناشئ متعددة لاحتمال إرادة خلاف الظاهر، اللي هاي المناشئ ماكو سبيل وطريق إلى نفيها عند العقلاء. وأما إذا لم يكن الشخص مقصودا بالإفهام فوقوعه في خلاف المقصود لا ينحصر سببه في الغفلة حتى تجدي أصالة شنو؟ حتى تجدي أصالة عدم الغفلة في إحراز أنه أراد الظاهر، بل هناك احتمالات أخرى. شنو؟ احتمال اختفاء القرائن مو غفلة، لا، لسبب آخر، قلت أصح عمدا أخفى القرينة عن هذا الشخص. فإنا إذا لم نجد في آية أو رواية ما يعني قرينة ما يكون صارفا عن ظاهرها، لكن واحتملنا أن يكون المخاطب لتلك الآية، المخاطب لتلك الرواية، قد فهم المراد بقرينة، يعني الإمام في الرواية، الله في الآية لم يرد الظاهر وأقام القرينة بالنسبة إلى من قصد إفهامه، وقد فهم المراد بقرينة قد اختفت علينا، فلا يكون هذا الاحتمال، يعني يا احتمال احتملنا أن يكون المخاطب لأجل غفلة من المتكلم، بعبارة أوضح، لا يكون هذا الاحتمال حصرا لأجل غفلة من المتكلم، هذا احتمال إرادة خلاف الظاهر، هنا منشأه ليس منحصرا في الغفلة، بل هناك مناشئ أخرى لأجل غفلة من المتكلم أو منا حتى ينفى احتمالها بأصالة عدم غفلة، إذ لا يجب على المتكلم إلا مراعاة حال من؟ مراعاة من قصد إفهامه، لا مراعاة من لم يقصد إفهامه. إذ لا يجب على المتكلم إلا نصب القرينة لمن يقصد أو لمن قصد إفهامه. أما بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه، هل لازم على أن يقيم له قرينة؟ الجواب لا. فأنت هنا شلون تريد هذا احتمال القرينة تنفيه بماذا؟ متد تنفيه بأصالة عدم الغفلة؟ أصلا هذا مو غفلة، مو قضية الغفلة، ما عندنا أصل عقلائي ينفى به هذا الاحتمال، فالظاهر لا يكون حجة بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه. مع هذا، مع شنو يريد يقول الشيخ؟ يريد يقول بالنسبة إلينا، بالنسبة إلى ظواهر الكتاب وظواهر الروايات إلينا، هنا أصلا بعد احتمال إرادة خلاف الظاهر قطعا منشأه مو الغفلة. لماذا؟ لأن الإمام قطعا مو غافل، معصوم، الله مو غافل، والمجتهد السامع اللي هو المجتهد هو هم مو غافل، لأن المجتهد يروح يبحث يفرغ وسعه في البحث، فقطعا لا المتكلم كان غافلا ولا السامع يكون غافلا. فاحتمال إرادة خلاف الظاهر هنا منشأه شنو؟ اختفاء القرائن، مو الغفلة، منشأ اختفاء القرائن. وهذا الاحتمال ماكو هناك أصل ينفى به، مع أن عدم تحقق الغفلة من المتكلم في محل الكلام مفروضا. ليش؟ لكوني معصوما، لأنه محل كلامنا الآيات والروايات بالنسبة إلينا. وليس اختفاء القرينة علينا مسببا عن غفلتنا عنها، والغفلة أيضا من طرفنا أيضا شنو؟ منتفية، لأن من طرفنا من اللي دي يبحث في الرواة؟ هو المجتهد. اللي لو كانت هناك قرينة، لو كانت هناك قرينة هو مو غافل عن هذه القرينة، واضح أو لا؟ فهو مو غافل، بل السبب الوحيد هنا شنو؟ احتمال اختفاء القرائن، بل احتمال اختفاء القرينة هو منشأ الاحتمال إرادة خلاف الظاهر، بل لدواعي الاختفاء الخارجة عن مدخلية غفلة المتكلم وغفلة من ألقي إليه الكلام، يعني من وصل إليه الكلام اللي هو نحن الذي لم نقصد بالإفهام حسب الفهم. فاحتمال إرادة خلاف الظاهر، احنا انا عندما احتمل إرادة خلاف الظاهر في الآيات والروايات شنو منشأ؟ مو الغفلة، لانه لا انا غافل اللي انا فرضا المجتهد اللي بحثت، ولا المتكلم هو الغافل. بعد ليش انا احتمل إرادة خلاف الظاهر؟ لانه احتمل اختفاء القرائن عني، وما كان لازم على الإمام ان يوصل القرينة الي، لانه اساسا لم يرد افهامي، والمتكلم ملزم بإيصال القرينة إلى من؟ إلى من قصد إفهامه. فليس هنا يعني في مورد احتمال اختفاء القرائن بسبب غير القفلة شيء، يعني أصل عقلائي يوجب بنفسه الظن بالمراد، حتى لو فرضنا الفحص. روح أنت افحص، لكن هذا فحصك غير مجدي. لماذا؟ لأنه ربما كانت قرينة الإمام عمداً، المتكلم عمداً لم يذكرها لنا. ومن نقدر إذا بحثنا ولم نجدها من نقدر ننفيها؟ نعم، إذا أنت كنت المقصود بالإفهام، الآن الإمام كتب لك رسالة، خو أنت كل ما شفت في هاي الرسالة ما كان هناك قرينة، خو هنا بعد الفحص عن القرينة تأخذ بظاهر كلام الإمام لأنه أنت المقصود بالإفهام. ولا كان هناك قرينة الإمام كان يوصلها لك، لكن نحن شنو؟ مو لازم على الإمام يوصل القرينة لنا، فأنت افحص. عدم وجدانك لا يدل على عدم الوجود، بخلاف من قصد إفهامه اللي عدم وجدانه يدل على عدم الوجود. فاحتمال وجود القرينة حين الخطاب واختفائه علينا، هذا الاحتمال ليس هنا ما يوجب مرجوحيته. هذا الاحتمال قوي هنا، يعني في من لم يقصد إفهامه هذا الاحتمال ماكو هناك مضعف له، ما تقدر تضعف هذا الاحتمال. حتى لو تفحصنا عنها ولم نجد، هذا ذكرنا بعد خو افحص، أصلا أنت مو المقصود بالإفهام حتى تقول أنا فحصت وما وجدت، لم تجد. هل كنت أنت المقصود حتى لازم يوصل لك أنت تقول أنا بحثت وما وجدت فهو غير موجود؟ لا، إذ لا يحكم، يعني ليس هنا. ليش ليس هنا؟ إذ لا يحكم العادة ولو ظنن بأنها لو كانت لظفرنا بها. العادة مو هالشكل، بأنه لو كانت قليلة لكانت تصل إلى يمين. وقل لك إذا أنت كنت المقصود بالإفهام، نعم، ولكن نحن غير مقصود بالإفهام. إذ هذا إذ دليل لشون للا يحكم. ليش العادة لا يحكم؟ إذ كثير من الأمور قد اختفت علينا، كثير من القرائن، كثير كانت هناك روايات مخصصة للعمومات، مقيدة للإطلاقات، قرائن صارفة لحقائق، ولكن هذه لم تصل إلينا. بل لا يبعد دعوى العلم بأن ما اختفى علينا من الأخبار والقرائن أكثر مما ظفرنا بها. أول شيء شيخ قال كثير من هاي القرائن اختفت علينا، الآن شنو يقول؟ يقول مو كثير، أكثرها اختفت علينا، يعني هذا كلام الميرزا القمي عن لسان الميرزا القمي. فالآن وصلنا رواية الإمام قال افعل، هو سأل بأنه أنا أسوي، الإمام قال له افعل، الآن خو أنا ما كنت المقصود بإفهام، أنا أقدر أخذ بظاهر هذا إفعال؟ المجزء القومي يقول لا، لأنه تحت من خفاء القرينة، أنه كانت القرينة موجودة بين الإمام وبين السامع، لكن هذه القرينة لم تصل. هذا الاحتمال كيف تريد أن تنفيه؟ ماكو هناك طريق لنفي هذا الاحتمال حتى الظاهر يكون حجة عليك، بل هذا الاحتمال احتمال قوي يسقط الظاهر عن حجيته بالنسبة إليك أنت الذي لم تقصد بالإفهام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله إليك.